الحمد لله. وبعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثهم فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها، طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. هذا الأمر الذي تحدث عنه رحمه الله يتعلق بالمحدثات من العلوم، وهو إحداث قواعد معينة وضوابط عقلية ترد بها السنن وتتأول بها. والمقصود بهذه الضوابط أن ترد الفروع الفقهية إليها عند أهلها، سواء عليها خالفت السنن أم وافقتها، فهذا أيضا من محدثات العلوم ومن الأمور التي لا تجوز. ومما يمثل به لذلك ما قاله القوم في شكل قاعدة صاغوها، وهي أن حديث الآحاد لا يقبل فيما تعم به البلوى. فإذا ورد حديث من أحاديث الآحاد في مسألة عامة شائعة تعم بها البلوى عليه السلام، تعم بها البلوى بين المسلمين، فإن هذا الحديث مردود عند القوم، لأنه يشترط في مثل هذا أن يأتي بنقل غير واحد ممن تحصل بهم الثقة في مثل هذا المقام. فهذه قاعدة محدثة لا أصل لها في دين الله عز وجل، وأصلها إنما ينبني على نظرية عقلية عندهم، وهي أن المسألة التي تعم بها البلوى ينبغي أن يتكلم فيها عدد، وينبغي أن ينقل فيها الحديث المعين عدد وافر بحيث يرتقي عن رتبة الآحاد. فهذه نظرية عقلية، فلما اعتبروها وصاغوا بمقتضاها هذه القاعدة ردوا كثيرا من السنن والأحاديث الثابتة، فهذا كله من محدثات العلوم. وقد أنكر هذا الأمر غير واحد من أئمة الإسلام كما ذكر الحافظ رحمه الله، وشنعوا به جدا على من أحدثوه وقاموا به. قال: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث. قوله رحمه الله: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث، إلى قوله: فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، هذه مسألة عظيمة، وهي التي تبين شأن العلماء في كل زمان ومكان. فالعلماء من أهل السنة والجماعة مجمعون على ضرورة الأخذ بالحديث الصحيح حيث كان، وإنه لا يجوز تركه لعمل أحد من الناس أو لتأويل أحد أو لخلاف أحد، إلا ما كان من خلاف في شأن عمل أهل المدينة سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله. فإذا صح الحديث فإنه مأخوذ به ومعمول به ولا بد، هذا هو شأن الأئمة في كل زمان ومكان. وقوله: فأما ما اتفق السلف على تركه، هذا كلام صحيح، وقد قال غير واحد من العلماء إن السلف أو الأمة عموما لا تجمع على ترك العمل بسنة ثابتة قط. فهذا الكلام الذي نتكلم به في هذا المقام إنما هو افتراض فحسب. لو افترضنا أن هناك حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على ترك العمل به، فإنه لا يسعنا إلا موافقة الأمة في هذا المقام، لأن لازم هذا أننا ننسب الأمة جميعا إلى الضلال. فهذا كلام افتراضي فحسب، وإلا فلا يوجد حديث صحيح ثابت أجمعت الأمة على ترك العمل به. قال هذا غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وأما قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله فهو قول عظيم، يقول فيه: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم. هذا الأمر يتعلق باعتقادنا في السلف الصالح، فنحن نعتقد فيهم أنهم أعلم منا في كل شيء، وأنهم كانوا أسبق إلى الخير منا، وأنه لن يحتجز عنهم شيء من الفضل ثم يتبين لنا بعد ذلك. هذا من عقيدتنا في السلف الصالح. ثم تعرض الحافظ رحمه الله بعد ذلك إلى عمل أهل المدينة، وهذه مسألة أصولية مهمة والكلام فيها يطول، ولكن خلاصته كما حرره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن عمل أهل المدينة على قسمين أساسيين، هذا مهم. القسم الأول ما يكون على سبيل النقل المتصل لما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كنقلهم لبعض عباداته صلى الله عليه وسلم، اكتبوا، كنقلهم لبعض عباداته صلى الله عليه وسلم أو أعماله أو أموره صلوات الله وسلامه عليه، والأمثلة على ذلك تنظر في إعلام الموقعين حيث أخلت عليك، أو كنقلهم مثلا لصفة الصاع والمد الذي كان يتعامل به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم من قسمي عمل أهل المدينة محتج به بلا إشكال، لأنه في حقيقة الأمر نقل معضد للدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يتوقف في الاحتجاج به أبدا. وأما القسم الثاني فهو مجرد العمل الذي يقوم به بعض أهل المدينة من غير اتصال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع هذا القسم كما قال ابن القيم رحمه الله على سبيل العمل بفتوى معينة لبعض العلماء المجتهدين في ذلك الوقت. قال رحمه الله إن بعض العلماء في هذا الوقت كان يفتي بفتوى معينة، فيقوم المحتسب أو الأمير بإنفاذها في الناس فتصير عملا متبعا لأهل المدينة من هذه الحيثية. فالعمل إذا كان على هذه الشاكلة فلا يحتج به على الإطلاق، لأنه ليس إجماعا للصحابة رضي الله عنهم وليس إجماعا للأمة، فلا يحتج به على الإطلاق. ليس العمل من هذه الحيثية متصفا بالصفة التي يلزم الاحتجاج بها. وقد يكون العمل في هذه الحالة مخالفا للنص الثابت، وإن شئت فاجعل هذا قسما ثالثا مستقلا. قد يكون العمل في هذه الحالة مخالفا لنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد في هذه الحالة من ترك العمل، ولا يجوز أبدا أن يتمسك به على خلاف أو على حساب النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تفصيل القول في مسألة عمل أهل المدينة، متى يحتج به ومتى لا يحتج به. وفيما يتعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله خاصة، فهذا يستدعي كلاما طويلا جدا. هل كان يرى رحمة الله عليه أنه يحتج بعمل أهل المدينة حتى في الصورة الثانية التي سبق الكلام عليها أم لا؟ هذا يستدعي دراسة مستقلة حتى ينظر في أقواله رحمه الله. ولكن مثلا في بعض أقواله في الموطأ تجد أنه مثلا يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول ليس العمل على هذا. ذكر هذا مثلا في مسألة صيام الجمعة أو مسألة صيام الست من شوال أو نحو ذلك. فإذا وقع شيء من هذا فنحن نعتذر عن الإمام رحمه الله بالاعتذار الجميل، ولا يكون هذا مبررا إطلاقا لترك العمل بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الجمعة، فلا بد من هذا إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، ولا عبرة عندنا أبدا بخلاف من خالف هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك من بعدهم، كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، وقد أنكر ذلك السلف. وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فيما يتعلق بمسألة النهي عن الجدال والمراء والخصومات في دين الله عز وجل، فهذه مسألة عقدية عظيمة، وقد سبق الكلام عليها بحمد الله تعالى غير مرة، في شرح بعض المتون العقدية فلا داعي للتكرار. وأما ما أشار إليه الحافظ رحمه الله مما أحدثه بعض فقهاء العراقيين من الخلاف بينهم وبين الشافعية وتقرير ذلك والرد على من خالفهم في مثل هذه المسائل، فالأمر كما قال رحمه الله من أن كل هذا محدث، والأمر أيضا كما قال رحمه الله من أنه شغلهم عن العلم النافع. فصار هم القوم في تلك الفترة أن يرد بعضهم على بعض، وأن يزيف بعضهم قول البعض الآخر، وأن يثبت الحنفية أنهم على الحق، وأن يثبت الشافعية أنهم على الحق، كل هذا بغير الرجوع إلى النصوص الشرعية. لو كان هذا على هذه السبيل لما كان به بأس على الإطلاق، ولكن صار هذا مع الأسف الشديد بطريق الجدل والمناظرات العقلية وبيان التناقضات في الفروع العملية ونحو ذلك مما هو مذموم عند العلماء وفي النصوص الشرعية كذلك. وأما الحديث المرفوع الذي ذكره رحمه الله فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، ومداره على أبي غالب صاحب أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه كلام. وقد وردت له متابعة أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه، ولكن في هذه المتابعة مؤمل ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ، وقد وقع شك أيضا في رفعها، قال لا أدري رفعه أم لا. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. هذه مقولة عظيمة تبين لك خطورة شأن الجدل وأنه لا يفرح به على الإطلاق. فليعلم كل من تلبس بهذا الداء العظيم أنه محروم وأنه مصروف عن الخير. فمن علامات الخير في العبد أن يقبل على العمل والتقرب لله عز وجل، ويدع الجدل والخصومات في دين الله عز وجل. وأما الذي يقبل على الجدل والمراء والخصومات وينصرف عن العمل والتقرب إلى الله تعالى، فليعلم أن هذا شر أريد به، نسأل الله السلام. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. وكان يعيب كثرة الكلام والفتية، ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. المغتلم هو المغلوب بالشهوة، يقال مثلا في الرجل إنه مغتلم إذا كانت الشهوة غالبة عليه. فالإمام رحمه الله ذكر شأن بعض القوم آنذاك وأنهم كانوا يتكلمون كالجمل المغتلم. المقصود بذلك والله تعالى أعلم أن الكلام صار شهوة لهم، وهذا أمر خطير. تجد الواحد، نسأل الله السلامة والعافية، مصابا بشهوة الكلام، يحب كثرة الكلام ويحب كثرة الجدل ويحب التشغيب على إخوانه وأقرانه، ويحب دائما أن يتكلم في المسائل التي يظن بزعمه أنه حرر القول فيها، ويا ليته فعل هذا من الأساس. فهذه من الشهوات الخفية، نسأل الله السلام. قال: وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. فيما يتعلق بهذه المسألة، هذه مسألة غيبية بالدرجة الأولى، فلهذا وقع الكلام أو وقع الجواب من الله تبارك وتعالى على هذه الشاكلة. فالاستشهاد بهذه المسألة في مسألة يعني لا علم للمفتي بها أو في كثرة المسائل مثلا قد يكون له وجه، قد يكون له وجه، لا سيما في المسائل التي لا يكون للمفتي علم بها، فقد يستقيم أن يستشهد بمثل هذه الآية. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن مجادلا عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. هذه أيضا مسألة عظيمة، وهي أنه لا ينبغي التوصل إلى غاية محمودة بطريق غير محمود، فليست الغاية عندنا مبررة للوسيلة كشأن أهل التمييع والجهل، نسأل الله السلام. فإذا كانت عندك غاية محمودة فإنه لا يجوز لك إلا أن تتوصل إليها بالطريق المحمود. فالذي يريد أن يحج مثلا، هل يسرق حتى يحج؟ الذي يريد أن يتصدق، هل يسرق حتى يتصدق؟ الذي يريد أن ينشر الحق أو يدعو إلى الله تعالى، هل يفعل ذلك بالجهل وسرعة التصدر والعجلة في الكلام في دين الله عز وجل؟ فلابد بارك الله فيكم من مشروعية الوسيلة كما أنه لابد من مشروعية الغاية. فعندنا الكلام في الجدل والمراء الأصل في ذلك أنه حرام لا يجوز، فلا يجوز لك أن تتوصل بهذه الوسيلة المحرمة ولو إلى غاية محمودة، كمثل نشر السنة مثلا أو الدعوة إليها أو الرد على أهل البدع، إلا في مقامات معينة، ولا أريد أن أخوض في هذا لأنه يستدعي كلاما كثيرا حتى لا أطيل. ولكن الأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى هذه الطرائق المحرمة ولا يتعامل بها على الإطلاق حتى وإن كان في مقام نشر للحق. وقال: الجدال والمراء في العلم يذهب بنور القلب. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. فيما يتعلق بالمقولتين الأوليين في بيان تأثير الجدال والمراء على القلب فهما واضحتان لا تحتاجان إلى تعليق. وأما شأنه رحمة الله عليه من الجواب في المسائل التي كان لا يعلمها بأنه لا يعلمها، فهكذا كان شأن سادة السلف وعلمائهم، وهذا الأمر من أعظم صفات العالم. فالعالم إذا سئل عما لا يعلم يقول: لا أعلم أو لا أدري. وأما تكلف الجواب والإتيان به عن جهل، نسأل الله السلامة، فإنما هذا من صفات الجهلاء لا من صفات العلماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يسلك سبيله في ذلك كله، في مسألة الجواب بلا أدري فيما كان لا يدريه من المسائل، وكذلك أيضا في مسألة استعمال الجدال لأجل نصرة السنة، فكان الإمام أحمد موافقا للإمام مالك في هذا كله. قال: وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يقول ذكره. أما النهي عن كثرة المسائل ففيه الحديث المتفق على صحته من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأما النهي عن أغلوطات المسائل فأغلوطات المسائل هي معضلاتها وصعابها، والنهي الذي ورد عن ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وأما النهي عن المسائل قبل وقوع الحوادث فلا أستحضر الآن أن هناك شيئا مرفوعا في ذلك، وإنما هي آثار موقوفة كثيرة عن غير واحد من السلف. قال: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم في رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله عز وجل. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. قوله رحمه الله: إن في كلام السلف في الفقه والمعتقد والسلوك وغير ذلك فوائد عظيمة وتنبيها مفهما على المسائل وتقريرها ونحو ذلك مع قلته، قوله رحمه الله بذلك صحيح لا إشكال فيه، وهذا يعرفه كل من اطلع على كلام السلف وكانت له ممارسة لذلك، فإنه يجد هذا الأمر واضحا جليا لا يكاد يخطئه إن شاء الله. تأمل مثلا في قول الإمام مالك لما قيل له: هل يسع أحدا أن يأخذ باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا والله، حتى يصيب الحق، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. هل هذا كلام صعب؟ هل هذا يحتاج إلى إفهام؟ كلام قليل مختصر وجيز فيه التنبيه على المسألة والرد على من خالف فيها والإرشاد إلى الحق بأيسر ما يكون. وهكذا كان كلام السلف. ولهذا قال غير واحد من علمائنا كابن تيمية وغيره: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. تجد الواحد من أمثالنا مثلا، نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يتوفانا من هذه الدنيا على الستر، تجد الواحد منا يكثر الكلام كما ترون صاحبكم الفقير، وأما كلام السلف فإنه قليل لا يستدعي هذه الكثرة ولا يستدعي هذا التطويل، ومع ذلك فيفهمه كل أحد ويتعرف عليه كل أحد. وشأنهم كما قال رحمه الله أنهم ما سكتوا عن جهل أو عجز، وإنما سكتوا عن ورع وخشية لله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في أواخر الكتاب أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يفيد هذا. ثم ذكر بعد ذلك قولا للحسن رحمه الله أنه لما سمع قوما يتجادلون قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. هذه صفات ثلاث قل أن يخلو منها من تلبس بالجدل عياذا بالله تعالى. فأما الصفة الأولى فهي الملل من العبادة، وأما الصفة الثانية فهي استخفاف القول، وأما الصفة الثالثة فهي قلة الورع. فإذا تفقدت شأن من تلبس بهذا الجدل والمراء عياذا بالله تعالى، فإنك تجده قلما يخلو عن صفة من هذه الصفات إن لم تجتمع فيه كلها، نسأل الله السلام. قال: وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين ما رآه رجل ففطن له فقال: أنا أعلم ما تريد، أي لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن القوم ما سكتوا عن جهل أو عجز، وإنما سكتوا عن ورع وخشية لله تعالى. قال: وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ذو ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كثفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في المعنى كثير جدا. هذه أقوال عظيمة تجدها مبثوثة في شتى كتب المعتقد، لا سيما الكتب المسندة التي صنفها أئمتنا المتقدمون. ولكنني أحب أن أتوقف على مقولة أوردها الحافظ رحمه الله لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهي قوله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذه مقولة ذات مغزى ومعنى مهم، ومعناها أن الذي يجعل دينه غرضا للخصومات والمناقشات والمناظرات والمجادلات فإنه يكثر التنقل من منهج إلى منهج، ومن معتقد إلى معتقد، ومن نحلة إلى نحلة. وهذا أمر واقع مشاهد ملموس، لا تكاد تجد واحدا بهذه الصفة عياذا بالله تعالى إلا وتجده مولعا بالجدل والمناظرات. فمن ولعه هذا يكثر التنقل والتحول، يكون اليوم على معتقد كذا ومنهج كذا، ثم يخالف فيه غدا، ثم يخالف فيما خالف فيه بعد شهر، ثم تأتي مخالفة جديدة بعد عام، ثم تأتي مخالفة جديدة بعد أعوام، وهكذا. فلا يثبت على شيء، ولا يثبت له منهج، ولا تثبت له عقيدة، بل يكون شأنه الحيرة والاضطراب عياذا بالله تعالى. فإياك أن تجعل دينك غرضا للخصومات. إذا عرفت الحق فالزم، ولا تناقش فيه أحدا، ولا تناظر فيه أحدا، ولا تجادل فيه أي إنسان. وإياك أن تحسن الظن بنفسك. فمن هذه البابة أتينا، يدرس الواحد منا كتابا أو كتابين فيظن أنه عالم الأعلام وشيخ الإسلام، فيناظر هذا ويناظر ذاك، لا سيما على الشبكة العنكبوتية المقيتة التي هي الآن من أعظم أسباب الفتن عياذا بالله تعالى. فعليك أخي في الله أن تعرف قدر نفسك، وعليك أن تنأى بدينك ومعتقدك حتى تسلم وتنجو في الدنيا والآخرة. قال: وكلام السلف في المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس، لعل الجادة كيف كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ. أما شأن كثرة الكلام فالأمر كما قال رحمه الله، وكلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق، وسيأتي بمزيد تفصيل بعد قليل إن شاء الله. وقوله فليس العلم بكثرة الرواية، هذا أصله من كلام غير واحد من السلف كالإمام مالك وغيره رحمة الله عليهم، وكلامه هذا ينبغي لك أن تعلم عليه هكذا وتجعله كالقاعدة بالنسبة لك، فلابد من التمييز بين الحق والباطل، ولابد من التعبير عن ذلك بالعبارة الجامعة، هذا هو أصل العلم. وأما كثرة الكلام فليست تدل بمجردها على العلم أبدا. وأما شأن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أوتي جوامع الكلم فهذا أمر معروف ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وأما الحديث المذكور إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، فقد قال المحقق أخرجه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه. أما عبد الرزاق فقد أخرجه بهذا اللفظ وزيادة بسند صحيح إلى مجاهد رحمه الله مرسلا، فالحديث مرسل. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد أخرجه من حديث معاوية رضي الله عنه بلفظ لعن الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، قال العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وغيره ضعيف جدا. قال الحافظ بعد ذلك وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه، وقال إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. أما قوله رحمه الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، فهذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وأما قوله كان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه، فهذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما قوله إن من البيان لسحرا، فهذا حديث ثابت في الصحيح كذلك، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وتعليقه رحمه الله على ذلك بأنه قاله في ذمه لا في مدحه هذا صحيح، خلافا بالفعل لمن يظن ذلك من يظنه. كثير من الناس إذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا ظن أن ذلك في مدح البيان، وهذا غلط، بل هذا ذم له، كما قال ذلك غير واحد من العلماء من شراح الصحيحين وغيرهما. والمقصود بذلك على هذه الشاكلة أو من هذه الحيثية أن من البيان ما يسحر الإنسان فيفتنه عن الحق، هذا هو المقصود. وأما الحديث الذي جاء بعد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، فقد أخرجه الترمذي وغيره كما قال الحافظ رحمه الله، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وفيها أعني في الصحيحة في هذا الموطن خرج بعض الروايات المذكورة التي أحال عليها الحافظ رحمه الله من قوله وفي المعنى أحاديث كثيرة إلى آخره. قال بعد ذلك: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك، هذا أمر لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى إيضاح. قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أفضل ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين السبعة المتبوعين، وهذا يلزم منه قبله لعل الجواب أو لعل الصواب وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أدل كلاما ممن جاء بعدهم، كذا وقع في النسخة، والصواب إن شاء الله أقل كلاما. وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة للظن بهم ونسب لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في الصحابة، لعل الأولى ولقد صدق قول ابن مسعود في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه أيضا عن ابن عمر. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه وقليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. تتمة هذا ليست من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما هو من تعليق الحافظ بن رجب. قال: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. قوله رحمه الله: وقد ابتلينا بجهلة من الناس إلى آخره، هذا أمر موجود في المتأخرين مع الأسف الشديد، فالناس الآن يظنون أن كل من كثر كلامه أو كثرت مصنفاته أو كثرت تقريراته للمسائل كان أعلم ممن قبله ولا بد، وهذا غلط عظيم، وفيما تقدم كشف له. وأما قوله: ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين السبعة المتبوعين، فالفقهاء السبعة معروفون عند العلماء، وهم سعيد بن المسيب كما قال المحقق، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار المدني وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وبعضهم جعل مكان ابن عبد الرحمن المخزومي أبا سلمة بن عبد الرحمن، والكلام على ذلك مبسوط في كتب المصطلح في الكلام على معرفة التابعين ومعرفة الفقهاء السبعة. ثم قال رحمه الله: إن الذي يقول بتفضيل المتأخرين على الفقهاء السبعة يلزمه أن يقول بتفضيلهم على الصحابة والتابعين ممن كان قبل الفقهاء السبعة، لأن العلة واحدة، ومعلوم بالضرورة أن المتقدمين كانوا أقل كلاما من المتأخرين، فلو اعتبرت أن كثرة الكلام تدل على العلم فإنه يلزمك تفضيل المتأخرين على الصحابة أنفسهم رضي الله عنه. والأمر كما قال رحمه الله من أن هذا يؤدي إلى التنقص العظيم بالسلف وإساءة الظن بهم ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، هذا قول مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه التعبير عن عظيم شأن الصحابة رضي الله عنهم بما يرشح اختيارهم كأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأثر الثاني الذي جاء عنه فقد قال فيه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه إلى آخر كلامه رضي الله عنه، هذا أيضا أثر مشهور ثابت عنه، وفيه تفريق ظاهر بين العالم والخطيب، وهذه فائدة عظيمة. فعندما نقول إن هناك فرقا بين العالم والخطيب وإنه ليس كل خطيب عالما، فإننا نستند في ذلك إلى أثر سلفي عظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه. فتأمل في المغايرة التي وقعت في كلامه بين العلماء والخطباء. إذن فالأصل أنه ليس كل خطيب عالما، وكم من خطيب هو مبتدع، وكم من خطيب هو مسعر حرب، وكم من خطيب هو صاحب فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فليس كل من رقي المنابر صار عالما، وليس كل من جلس على الكراسي صار عالما، وليس كل من تبوأ المناصب الدينية صار عالما، وليس كل من تفوه وتفنن في البلاغة صار عالما. وقد تعرفنا منذ قليل على ذم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للمبالغة في ذلك. وأما قوله رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لأهل اليمن بالإيمان والفقه، فالحديث في ذلك مشهور ومعروف، أخرجه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأهل اليمن كما قال الحافظ رحمه الله هم أقل الناس كلاما، ومع ذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والإيمان والفقه. إذن فالعبرة بارك الله فيكم ليست بكثرة الكلام وليست بكثرة المقال، وإنما العبرة بالنور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد حتى يميز به بين الحق والباطل والصواب والخطأ. فإياك أن تغتر بكثرة كلام أحد، وإياك أن تغتر ببلاغة أحد، بل عليك أن تنظر في صفات العلماء، فإن توافرت فالحمد لله، وإن كان الذي يتكلم من أشد الناس عيا، إن كان لا يستطيع أن يعبر حتى في ظاهر كلامه، إذا أراد أن يعبر مثلا أخطأ أو تلعثم أو فعل نحو ذلك، طالما أنه تحققت فيه صفات العلماء فهو العالم حقا. فليست العبرة عندنا بحسن البيان ولا بقوة البلاغة ولا بنحو ذلك. وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه الخير. نقف هنا إن شاء الله.